بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبعي. هذا البحث يرجع إلى الأمر الثالث من الأمور المذكورة في المقدمة، ولأجل ذلك اعترض على المصنف بأنه كان عليه أن يؤخر هذا التقسيم عن ذكره للأمر الرابع، صحيح؟ أن يقدمه، إيش نقول أنا؟ أن يؤخره، أن يقدمه، غير العبارة. هذا الإشكال إنما يرد على المصنف فيما لو لم ينصب قرينة توضح المطلب بيان ذلك أنه قبل هذا التقسيم للواجب ذكرنا تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، ووقع البحث الطويل في خصائص الواجب النفسي والغيري، وجاءت مشكلة عدم انطباق بعض هذه الخصائص على ما يسمى بالطهارات الثلاث. ذكرتم المطلب؟ بحثنا أنه من خصائص الواجب الغيري ماذا؟ يكون توصليا، مع أن الطهارات الثلاث واجب غيري وماذا؟ وتعبدي. ذكرنا من خصائص الواجب الغيري لا يترتب عليه الثواب، بينما الطهارات الثلاث يترتب عليها الثواب. وكان هناك بحث في حل هذه المشكلة بين الشيخ والمصنف، وفي ختام البحث تعرض المصنف رحمة الله عليه إلى دعوى اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة، وبين الوجه في اعتبار قصد التوصل في وقوعها على جهة العبادية، وذكر وجها توهمه الشيخ بحسب ما نسب إليه في مطارح الأنظار. حيث ذكر أن الآتي بالمقدمة لا بد له من قصد المقدمية، وقصد المقدمية لا يحصل إلا بقصد التوصل. وأبطل المصنف بيان الشيخ، فنلاحظ أن آخر بحث في التقسيم السابق على تقسيم اليوم كان يرتبط بقصد التوصل، فمن هنا وقف المصنف لهذه المناسبة وقفة مع الأمر الرابع قبل أن يكمل التقسيمات المذكورة في الأمر الثالث. ملتفت جيدا؟ لأنه آخر كان مشكلة مع الشيخ الأنصاري مسألة قصد التوصل، فإذا مناسب أن نتعرف أن نتعرف أن المقدمة يقصد بها التوصل كما ذكر صاحب المعالم، أو لا مطلق المقدمة واجبة كما عليه المشهور والمصنف، أو لا لابد من التوصل كما عليه صاحب الفصول. فلما ذكر قصد التوصل ناسب أن يكمل هذا البحث فجاء بالأمر الرابع. واضح هذه المناسبة؟ يعني لماذا أقحم المصنف الأمر الرابع بين تقسيمات الواجب؟ هذه هي النكتة في ذلك، خصوصا أنه صرح فيما تقدم بقوله كما سيأتي من البحث عن الواجب الأصلي والتبعي. فعلى هذا الأساس لسنا بحاجة إلى تقديم هذا البحث باحتمال أن المصنف سهى عنه هناك فاستدركه هنا، ولسنا بحاجة إلى الإشكال عليه، لأن الأمر الرابع إنما أقحمه لمناسبتين. واضح هذا المطلب؟ كيفما كان قسم الواجب إلى قسمين، التقسيم قسم الواجب إلى قسمين طارة بلحاظ مقام الثبوت، وأخرى بلحاظ مقام الإثبات. يظهر من الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين أن تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي تقسيم للواجب بلحاظ الدليل الدال عليه، فهو تقسيم في مرحلة الإثبات، بينما يرى الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن هذا التقسيم هو تقسيم بلحاظ مرحلة الإرادة، فيكون تقسيما بلحاظ مقام الثبوت، المصنف رحمة الله عليه يؤيد أن يكون هذا التقسيم بلحاظ مرحلة الثبوت كما أفاده الشيخ الأعظم، وسوف يأتي الدليل على ذلك، لكن قبل ذلك لا بد من تعريف هذين القسمين وامتيازهما عن بعضهما البعض. أما بلحاظ مرحلة الثبوت فيراد من الواجب الأصلي كل واجب كان متعلقا للإرادة على وجه الاستقلال، والواجب التبعي صنخ واجب لا تتعلق الإرادة به مستقلا، فكل من ماهية الواجب الأصلي والتبعي يتركب من جزئين، غاية الأمر في الواجب الأصلي كلا الجزئين من الأمور الوجودية، وهما الوجوب والاستقلالية، وفي الواجب التبعي أحد الجزئين وجودي والآخر عدمي. الوجود هو الوجوب والعدم هو عدم الاستقلالية. الواجب التبعي ما هو؟ كل واجب لم يكن وجوبه مستقلا. لا بد لفهم هذا المطلب من معرفة المراد من الاستقلالية. يراد من الاستقلالية مناطا هو الالتفات التفصيلي. شوف في كل كلمة الآن أذكرها القاصد أرد على ما في الحواشي، فطبق أنت هذه الكلمات على ما في الحواشي. يراد من الاستقلالية ماذا؟ الالتفات التفصيلي إلى الشيء. ويراد من عدم الاستقلالية الالتفات الإجمالي إلى الشيء. فالواجب الأصلي على هذا الأساس هو كل ما كان وجوبه ناشئا عن التفات تفصيلي إلى الشيء، فتكون الإرادة متعلقة بالشيء إرادة تعلقت بشيء التفت إليه المريد تفصيلا، بينما في الواجب التبعي ليس هناك التفات تفصيلي. بعد ذلك قارن المصنف رحمة الله عليه يرحمكم. قارن المصنف رحمة الله عليه بين العطسة بين هذا التقسيم والتقسيم السابق. ماذا كان التقسيم السابق؟ تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري. فيرى أن الواجب الغيري يمكن أن يتبادل كلا القسمين بأن يكون أصليا طارة وتبعيا أخرى. فهذا التقسيم تقسيم إذن لمطلق الواجب، وبالدقة التقسيم للواجب في مرحلة الإنشاء والجعل، لأن تلك المرحلة هي المرحلة الحاكية عن الإرادة. لا تنسى بحثنا في أي تقسيم؟ في مرحلة الثبوت. فالواجب الغيري قد يلتفت إليه المولى الحكيم تفصيلا فتتعلق به الإرادة فيكون واجبا أصليا، وقد يكون الالتفات إليه ارتكازيا من خلال توقف الملتفت إليه تفصيلا عليه فيكون واجبا تبعيا. فالواجب الغيري يتبادل الأصالة والتبعية. أما الواجب النفسي فلا يتبادل الأصالة والتبعية، لأن الواجب النفسي لا يكون إلا أصليا. لأن ما نشأ عن مصلحة نفسية لا يرتبط بالغير إما أن يطلع الآمر والمولى على تلك المصلحة الكامنة فيه أو لا يطلع. فعلى الأول لا بد أن يلتفت إليه تفصيلا، وعلى الثاني لا التفات أصلا. فالواجب النفسي يدور أمره بين الالتفات التفصيلي وعدم الالتفات أصلا، لا أن أمره يدور بين الالتفات التفصيلي والالتفات الارتكازي. فعلى هذا الأساس الواجب النفسي لا يتبادل الأصالة والتبعية. واضح هذا المقدار؟ هذا كله بلحاظ التقسيم في مرحلة ماذا؟ أي مرحلة؟ الثبوت. أما التقسيم بحسب مرحلة الإثبات فالواجب الأصلي صنخ واجب النفسي كان مقصودا بالأصالة من الدليل. والواجب الغيري والواجب التبعي ما لم يكن كذلك. وعلى هذا الأساس تفترق المقايسة بين هذا التقسيم والتقسيم السابق عن المقايسة بينهما بحسب مرحلة الثبوت. ففي هذا التقسيم الإثباتي كل من النفسي والغيري يتبادلان الماذا؟ الأصالة والتبعية. ففي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإن وجوب الوضوء مستفاد من الخطاب بماذا؟ بالمباشرة. بخلاف وجوب الصلاة فإنه مستفاد بالتبعية، وقد ينعكس الأمر كما لو قال المولى: اشتري اللحم من السوق، فإن الدليل أصالة ومباشرة في مقام إفادة وجوب شراء اللحم، ولكنه بالتبع يدل على لزوم دخول السوق. واضح هذا الكلام؟ بعد ذلك، بعد اتضاح المقصود من الأصالة والتبعية في مرحلة الثبوت والإثبات، لابد أن نعرف ما هو الوجه في اختيار المصنف تبعا للشيخ في كون هذا التقسيم بأي لحاظ؟ بلحاظ مرحلة الثبوت. يمكن أن يستدل لذلك بأحد وجهين: الأول أن البحث في مقدمة الواجب كما تقدم في أول الكلام يصنف في ضمن المباحث العقلية لا اللفظية. وهذه التقسيمات التي ذكرت كمقدمات للدخول في البحث لا بد أن تكون متناسبة مع الجهة العقلية للبحث، والجهة العقلية للبحث يناسبها أن يكون التقسيم بأي لحاظ؟ بلحاظ مرحلة الثبوت. ويشهد لذلك أنه في مرحلة الثبوت ثبت أن الواجب النفسي لا يكون تبعيا، بينما الواجب الغيري قد يكون تبعيا. فلو لم يكن هناك فرق بين النفسي والتبعي، بين النفسي والغيري في الأصالة والتبعية لما صح ذكر هذا التقسيم في المقدمات. وهذا التفريق لا يتم إلا بأن يكون التقسيم بلحاظ مرحلة الثبوت. طبعا هذا يمكن أن تذكره وجها مستقلا أيضا لأنه شاهد على الوجه الأول، يمكن أن تذكره وجه ثالث وما سوف يأتي يكون وجها ثالثا، يمكن أن تذكره وجها ثانيا وما سوف يأتي يكون وجها ثالثا. الثاني أنه عندما يقال الواجب الأصلي والتبعي ظاهر الكلام يعطي أن الأصالة والتبعية صفة لأي شيء؟ للواجب. وبناء على التقسيم الإثباتي تكون الأصالة والتبعية صفة لدلالة دليل الواجب خلاف الظاهر. واضح هذا الكلام؟ بعد ذلك تعرض المصنف رحمة الله عليه إلى مطلب حاصله أنه إذا أحرزنا أن هذا الواجب أصليا أو تبعيا فيترتب على الواجب حينئذ ما يقتضيه الأصالة والتبعي. أما لو شككنا يرحمكم الله، أما لو شككنا في واجب ولم تقم قرينة على تعيينه، فتنتقل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي المتصور جريانه في المقام ما هو؟ استصحاب. فهل يجري الاستصحاب لتعيين الأصلية أو التبعية أو لا يجري؟ فيه تفصيل، إذ طارة يكون الواجب التبعي، طارة نبني على أن الواجب التبعي، بلى يكون نبني، نبني على أن الواجب التبعي مركب من جزئين، وجودي وعدمي كما تقدم، فيجري الاستصحاب لإثبات التبعية، وأخرى نبني على أنه مركب من جزئين وجوديين فلا يجري الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت. فهنا دعويان، الأولى جريان الاستصحاب بناء على تركب الواجب التبعي من وجودي وعدمي، والثانية عدم جريان الاستصحاب بناء على التركب من وجوديين. واضح كلا الدعويان؟ كلا الدعويين، الدعوة الأولى أن الواجب التبعي إذا تركب من جزء وجودي وجزء عدمي يجري الاستصحاب، أما إذا تركب من جزئين وجوديين لا يجري الاستصحاب. أما الدعوة الأولى فباعتبار أن كل موضوع يترتب عليه أثر شرعي وكان الموضوع مركبا من جزئين وقد أحرز أحدهما بالوجدان وأحرز الآخر بالتعبد يترتب الأثر. مثلا لو نظرت بالصدقة إن كان وجوب الدفن تبعيا فأحرزت أصل الوجوب، دل دليل على أن الدفن واجب. أما هل هو تبعي أو أصلي مشكوك. بناء على أن التبعية تتركب من وجوب ومن عدم إرادة مستقلة، الوجوب محرز بحسب الفرض وعدم الإرادة المستقلة ماذا؟ تثبت بالاستصحاب. إذ نشك أن المولى أراده مستقلا، الأصل العدم. فثبت أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالتعبد، فيترتب الأثر وهو وجوب الصدقة مثلا. واضح المطلب؟ أما لو قلنا، أما الدعوة الثانية، الدعوة الثانية ماذا كان؟ أنه لو كان متركبا من وجوديان فلا يجري الاستصحاب، يأتي توضيحها غدا إن شاء الله. نقرأ. ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبع، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام ثبوت. بينا ذكرنا ثلاثة وجوه لذلك، حيث يكون الشيء طارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا. بأي مناط قلنا؟ للالتفات التفصيلي إليه، للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه. فإذن الواجب المستقل، واجب الأصلي، سواء كان طلبه نفسيا أو غيره. فالأصالة تتبادل النفسية والغيرية، وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره، لأجل كون إرادته لازمة لإرادة الغير من دون التفات تفصيلي بما يوجب إرادته. الظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ ماذا؟ مقام الثبوت، لا بلحاظ مقام الدلالة والإثبات. الآن يشرح لنا التقسيم بلحاظ الدلالة والإثبات. فإنه يكون في هذا المقام طارة مقصودا بالإفادة من الخطاب مثلا، وأخرى غير مقصود بها على حدة، إلا أنه يكون ماذا؟ يدل عليه الخطاب بالدلالة الالتزامية، كما لو قلت اشتري اللحم يدل، كما في دلالة الإشارة ونحوها. دلالة الإشارة أن لا يكون مقصودا من الكلام أصلا، وحمله وفصاله ماذا؟ 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إم حولين من 30، شو بيطلع عندك أقل الحمل؟ 6 أشهر. أصلا هذا غير مقصود من الخطاب. وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغير إليهما. يعني على ذلك، ما هو ذلك؟ على كون التقسيم بلحاظ مرحلة الثبوت. فلا شبهة في انقسام الواجب الغير إليهما واتصافه بالأصالة والتبعية كليهما، حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة، وأخرى لا يكون متعلقا لها عند عدم الالتفات إليه كذلك. فإنه يكون لا محال مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة بناء على الملازمة، كما لا شبهة في بناء على الملازمة. ما معنى ذلك؟ يعني بناء على أن مقدمة الواجب واجب. كما لا شبهة في اتصاف النفس أيضا بالأصالة، ولكنه لا يتصف بالتبعية،
ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية، ومع وجود المصلحة النفسية إما أن يعلم المولى بها أو لا يعلم، فمع علمه يلتفت تفصيلا، مع عدم علمه لا يلتفت أصلا، ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا كما لا يخفى. نعم، لو كان الاتصاف بالتبعية والأصالة بلحاظ الدلالة اتصف النفس بهما أيضا، لأن النفس حينئذ يكون تبعيا، مثل آية الوضوء، آية الوضوء تدل بالدلالة التبعية على وجوب الصلاة، ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بالإفادة بل أفيد بتبع غيره المقصود بها، لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بالأصالة والتبعية إنما هو في نفسه، يعني في الواقع وفي مقام الثبوت، لا بلحاظ حال الدلالة عليه، وإلا لما اتصف بواحد منهما. أيضا هذا وجه آخر يمكن أن يذكر في المقام، أنه لو كان الوجوب مستفاد من دليل لبي كالإجماع، بعد ما في مرحلة دلالة هنا حتى تقول أنه يدل عليه اللفظ استقلالا أو تبعا، فحينئذ هناك واجب في الوجود لا ينقسم إلى أصلي وتبعي، مع أن ظاهر التقسيم ماذا؟ الحصر. هذا ضفه إلى الكتابة. ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به، إذا كان الواجب التبعي ماذا؟ ما لم، يعني قيد ماذا؟ وجودي أو عدمي؟ عدمي. فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي فبأصالة، يعني فبالاستصحاب، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي ويترتب عليه آثاره، إذا فرض أن له آثار شرعية مثل الصدقة في مثالنا، كسائر الموضوعات المركبة المتقومة بأمور عدمية. نعم، لو كان التبعي أمرا وجوديا يأتي إن شاء الله.